هذا فصل عقده المصنف رحمه الله للكلام على مسألة مهمة من المسائل المتعلقة بالموقف من الحكام، وتحقيق هذه المسألة هو الذي يؤدي إلى تحقيق هذا الموقف الشرعي على جادته التامة، ألا وهي مسألة الصبر على جور الأئمة. فإن من تمام الموقف الشرعي الذي يتعلق بهم أن تحقق ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر على جورهم وظلمهم. وقد تحدث المصنف عن ذلك فقال: أولا، الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، لا تكاد ترى مؤلفا في السنة يخلو من تقرير هذا الأصل والحض عليه. فبدأ أولا ببيان مكانة هذه المسألة من الناحية الأصولية العقدية، فبين أنها أصل من أصول أهل السنة والجماعة من ناحية المعتقد والمنهج، لا يكاد يخلو مصنف من مصنفاتهم إلا وفيه التنبيه على هذا. وأنتم تتأكدون من ذلك صحيح أم لا؟ في خلال المصنفات التي نتعرض لها بتوفيق الله تعالى ما وقفنا على مصنف إلا وفيه التنبيه على هذه المسألة، وسيأتي معنا مزيد ومزيد من ذلك إن شاء الله. ثم قال بعد: وقد بلغت الأحاديث حد التواتر في ذلك. هذا أيضا من مظاهر أهمية هذه المسألة، أنها لم تقرر في حديث ولا حديثين ولا ثلاثة، بل بلغت الأحاديث في ذلك عند العلماء مبلغ التواتر، بما يفيد القطع في هذه المسألة. ولست أتكلم على القطع من جهة المباينة بين التواتر والأحاد، وإنما أتكلم على ما استقر عليه الأمر حتى عند أهل البدع من المباينة بين التواتر والأحاد من جهة القطع. فبناء على ما استقر في عقيدتهم الباطلة يجب عليهم أن يقروا بهذه المسألة ويعتقدوا أنها مسألة قطعية أصولية لا يحل خلافها قط. ثم قال بعد: وهذا من محاسن الشريعة، فإن الأمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم يجلب من المصالح ويدرأ من المفاسد ما يكون به صلاح العباد والبلاد. هذا مظهر آخر من مظاهر أهمية هذه المسألة، وهي أنها تحقق المصالح وتدرأ المفاسد، وناهيك بهذا أهمية في الإسلام. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: وأن ما يقع في المسلمين ويغيب بأمر السائل ما هو للسائل فلا يجوز ان يبتلى بامره من كل وشر، كما هو عاده اكثر النفوس، يزيل الشر بما هو شر منه، يزيل العدوان بما هو اعلى منه، فالخروج عليه يوجب من الظلم والفساد اكثر من ظلمهم، ويصبر عليه كما يصبر عند الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عمله بالمامور والتدريب في مواضع كثيره، وقوله تعالى: وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك،
قوله رحمه الله: فلا يجوز أن يزال، ليس المقصود به أنه لا يزال ظلم الأمراء على الإطلاق بدلالة السياق من بعد. قال: لما فيه من ظلم وجور كما هو عادة أكثر النفوس، تزيل الشر بما هو شر منه، وتزيل العدوان بما هو أعدى منه، فالخروج عليهم يوجب من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم، إلى آخر كلامه رحمه الله. فالصورة التي تكلم عليها هي صورة إزالة هذا الظلم والمنكر بما يكون أنكر منه عن طريق الخروج على الحكام قولا أو عملا. وأما إزالة الظلم فيما يتعلق بإنكار المنكرات على المراتب التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، من غير أن يفضي هذا الإنكار إلى مفسدة أكبر، ومن غير أن يتعارض مع النصوص التي أمرت بالصبر على جور الأئمة ونهت عن الخروج عليهم، فهذا أمر واجب لا إشكال فيه، ولا يمكن أن ينهى عنه شيخ الإسلام ولا من هو أكبر من شيخ الإسلام، لأن هذه المسألة مسألة عظيمة جدا من مسائل الدين، وقد تحدثنا عنها تفصيلا بحمد الله. نعم.
صلى على صلاته إذا جاءه من أعمال المسلمين ومن مصائب الدين الناصحين. جاء تأتي شريعة الحجورية عام كاملة أنفار من الحسن أيام كاملة من المهدر يقول وأتاه وقت أمر أن يلزموا بيوتهم ويطلقوا عليهم أبوابهم ثم قال والله لو أن الناس يدخلوا في كل سلطان خبر ما لبثوا أن يرفع الله عز وجل ذلك عنهم وذلك أنهم يسرعون إلى السيف فيتجهون إليه والله ما جروا في مصحف الفرد فبدا وبدا كلمه ربك تتلى على بني اسرائيل بما صبروا والمرضى ما كان يقع فرعون وقومه وما كانوا يعملون.
قال رحمه الله فالصبر على السلاطين اذا جاروا من عزائم الدين ومن وصايا الائمه الناصحين، فالامر ليس هزلا وليس يسيرا وليس صغيرا، وانما هو امر جلل من امور الاسلام اوصى به خيره ائمه الامه. ويزيد بن المهلب هذا الذي وقع ذكره في الأثر هو يزيد بن المهلب بن أبي صفرة ابن الأمير المشهور صاحب الفتوحات المشهورة، وقد كان معروفا أيضا بشيء من الظلم في عهده. فجاء ناس في عهده إلى الحسن رحمة الله عليه وهو البصري المعروف، فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم، ثم قال مقولته العظيمة التي تعتبر دستورا وقاعدة في هذه المسائل، ومن تأمل فيها والله فإنه يدرك أهميتها وحسنها. قال والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله عز وجل ذلك عنهم، كما وقع في أيام الحجاج، وكما وقع في أيام المحنة، وكما وقع في غير ذلك من العهود التي تخللت الدولة الإسلامية. قال وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه. لماذا؟ لأنهم تركوا الجادة الشرعية، تركوا السبيل السوية التي بيّنها رب العالمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فالذي يفعل هذا لابد أن يوكل إلى نفسه وننتقل إليه. وليس هذا في هذه المسألة وحدها، بل في كل شأنك أيها المسلم، في كل شأنك مهما مرت بك من المواقف ومهما تعرضت للفتن والبلايا والامتحانات، فإذا عدلت عن السبيل الشرعية التي تجب عليك في هذا المقام فإن الله عز وجل يعاقبك بأن يوكلك إلى نفسك. انظر مثلا إذا حلت بك مصيبة تتمثل في فقد مال، مثلا إذا فقد شيء من مالك وجانبت في خلال ذلك السبيل الشرعية التي تتمثل في الصبر وجوبا وفي الرضا استحبابا كما قال العلماء، فإن الله عز وجل يوكلك إلى نفسك، كأنه عز وجل يقول لك انظر ماذا ستصنع، كأنه عز وجل يقول لك لم تصبر ولم ترد بهذا القدر الذي قدرته عليك فانظر في شأنك. وإذا أوكلك الله عز وجل إلى نفسك فقد تمت الخسارة. فالذين يفزعون إلى السيف أو إلى نحوه مما يحدث الآن من المظاهرات والاعتصامات والثورات ونحو ذلك، فإنهم يوكلون إلى أنفسهم، وهذا والله ما نراه بأعيننا الآن، ولكن المسألة تحتاج إلى توفيق، تحتاج إلى توفيق وهداية من الله عز وجل. تأمل بعين التوفيق والهداية والتمييز والتسديد ماذا ترى أمامك الآن؟ ألا ترى أن الناس قد وكلوا إلى أنفسهم؟ ألا ترى أن الناس قد ضاقت صدورهم وبلغت قلوبهم الحناجر؟ ألا ترى أن الناس رأوا بأعين الحقيقة الآن أن هذا ليس هو الطريق الصحيح للتغيير؟ ألا ترى أمامك هذا الآن؟ فهذه عاقبة الإيكال إلى النفس، وسيزداد الأمر هكذا حتى يصيبهم الإحباط التام عندما يعرفوا ويدركوا حق الإدراك أنهم لم يصلوا إلى شيء وأنهم لم يحققوا شيئا، والإحباط في هذه الحالة سيقضي عليهم تماما. فإذا أتاهم شخص من بعد ذلك وقال لهم انزلوا إلى الشوارع فلعلهم يقتلونه أو يسفكون دمه أو يتهمونه بأبشع التهم، لأنهم في هذه الحالة سيكونون قد عرفوا وأدركوا أنه لا معدل عن طريق النبوة أبدا. ثم قال رحمه الله ووالله ما جاءوا بيوم خير قط. صدق ولا لا؟ ها جيبوا يا جماعة، صدق ولا لا؟ صدق رحمة الله عليه. ما جاءوا بيوم خير قط، لا في زمن ابن الأشعث ولا في زمن الحسين ولا في زمن عبد الله بن الزبير ولا في زمن غير ذلك من الذين حاولوا أن يخرجوا على الأمراء وكانوا خيرة الأمة في زمنهم، كانوا من خيرة الأمة وكانوا من أعظم الرجال شأنا في زمانهم، ومع ذلك لم يجيئوا بيوم خير قط. وقد ذكرت لكم وأعيد التذكير والتأكيد، اقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ، اقرأوا البداية والنهاية مثلا، ارجعوا إلى الأبواب التي ذكرها ابن كثير رحمه الله للكلام على فتنة ابن الأشعث، أو على ما حصل في الحرم من عبد الله بن الزبير، أو إلى ما حصل من الحسين وما كان في كربلاء ونحو ذلك. اقرأوا التاريخ حتى تعرفوا صدق ما نقول، وحتى تشاهدوا بأعينكم ما سطره الأئمة في ذلك، فتزدادوا يقينا وإيمانا بهذه المسألة إن شاء الله. حتى قال قائلهم آنذاك: والله ما حققنا دينا ولا دنيا. لما خرجوا على الأئمة وخندقوا الخنادق وأعدوا الجيوش وأعدوا العدد، ثم حصلت الهزيمة من بعد، فكان الواحد منهم يقتل في خندقه كما حصل في المدينة في فتنة ابن الأشعث وفي موقعة الحرة، فكان الواحد منهم يقتل في خندقه وهو من خيرة الناس، فيمر عليه بعض صحبه فينظر إليه وهو في الرمق الأخير ويقول له: والله ما حققت دينا ولا دنيا، ما سلم لهم دين وما سلم لهم دنيا. فكيف نطمع أن يحصل لنا ذلك الآن؟ هل نحن أفضل منهم؟ هل يدخر الله عز وجل عنهم الخير ويعطيه لنا نحن؟ والله هذا لا يكون، وهذا يتعارض مع المنهج السلفي جملة وتفصيلا، ومع إيماننا بتفضيل السلف على أنفسنا. فالخير كل الخير هو ما كانوا عليه، والشر كل الشر ما بعدوا عنه. فإذا كان الله عز وجل لم يحقق لهم ما أرادوا لأنهم حادوا عن السبيل الشرعية بتأويل وبعدم إدراك، فكيف يجوز لأمثالنا أن يتحصلوا على ما لم يتحصلوا عليه؟ فانقلوا هذا إخوة الإسلام وتفهموه. نعم.
وقال الحافظ أيضا: يعلم أن ذاك الله ونور الوجود من الله تعالى، ونقع الله
ما أحسن هذا الكلام، وهو يلتقي في المعنى أيضا مع مقولة الحسن السابقة رحمة الله عليه، وما وقع في خلال ذلك من أن جور الملوك نقمة من نقم الله تعالى، وأن النقم لا تحل إلا بذنوب العباد، هذا جار على القواعد العامة الشرعية في هذا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فهذه قواعد عامة لا يدخلها التخصيص ولا يدخلها التقييد، وإنما هي عامة مطلقة في كل زمان ومكان. فعلينا أن نربط بين الأمرين إخوة الإسلام، وعلينا أن نستحضر القاعدة التي أحكمها رب العالمين جل وعلا في كتابه بقوله: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أردنا أن يتغير ما بنا فعلينا أن نغير ما بأنفسنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فنقم الله تعالى بشكل عام، سواء كانت في صورة جور للملوك أم في صورة فقدان للأموال والأنفس والثمرات، لا تستدفع إلا بالتوبة والإنابة والاستغفار وحسن الصلة بالله جل وعلا. هذا هو ما تواجه به هذه النقم. أسأل الله جل وعلا أن يكشف عنا النقم كلها. نعم.
وقلت: سمع الحسن الأرض جل وعلا فقال: لا تفع رحمة الله نبو من أنفسكم فيكم، لما نقاط العودة حكاته هناك أن تبيعكم كل ضد والضعنزين.
الله أكبر. إنكم من أنفسكم أتيتم، هذا هو ما نتكلم فيه. وتأمل في قوله: إنما نخاف إن عزل الحجاج أو مات أن تليكم القردة والخنازير. إن كان الحجاج لا يعجبكم فسيأتيكم من هو شر منه. ورحم الله من قال من السلف: كنت لا أرى زمانا إلا بكيت منه، فإذا ولى بكيت عليه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لن يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه. هكذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح. نعم أرجع من أرجع من العلماء هذا إلى جهة فقد العلماء، ولكن لا مانع من أن يدخل جور الملوك في ذلك أيضا، ولا مانع من أن يدخل في ذلك الفتن العامة التي تتوالى على المسلمين بتوالي الأزمان. فسبحان الله العظيم، إذا اعترض الناس على شخص معين فمن أين لهم أنهم سيأتون بمن هو أفضل؟ من أين لهم أنهم سيأتون بمن هو أعلى وأرفع، بمن يعيد لهم العز والتمكين بزعمهم؟ لا يمكن أن يحدث هذا قط، ولا يمكن أن يأذن به الله تبارك وتعالى إلا بعد تنقية ما في القلوب والنفوس. فإذا اعترضنا على رجل معين، زيد أو عمرو أو بكر أو نحو ذلك، فنخشى أن تلينا القردة والخنازير، نخشى أن يلينا العملاء الحقيقيون الذين يفعلون خطط العدو في أرض الواقع بشكل واضح ملموس، فيفتحون الديمقراطية حقا، ويفتحون الحرية حقا، ويقيمون الدولة المدنية صدقا. هذا هو ما نخشاه، نسأل الله السلام. نعم. وإنه ليس ينبغي لمن عمل بالمعصية أن ينكر العقوبة. لماذا تنكر ولماذا تعترض؟ أليس لهذه العقوبة سبب؟ أليس لهذا الجور دافع؟ فعليك أن تنحي السبب والدافع أولا قبل أن تتجرأ على الله عز وجل بالاعتراض. نسأل الله العافية. نعم.
هذا موقف أهل السنة والجماعة من جور السلطان، يقابلونه بصبر واعتدال، ويعرفون حدود المال فالجور به من أن تنفق أيديهم من مصادر السيئات، كما قال الله جل وعلا: وما أصابتكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويضعون إلى التوكل والاستغفار ويسألون الله جل وعلا أن يكشف ما فيه من سوء، ولا يظلمون على شيء أنا عبد الشر المنصر في هذه الحال من حمد التداعي أو إثارة فتنة أو العياذ من طاعة لعلمهم أن هذه الأمور إنما يرفع إليها من قدر النصوص الشرعية في قلبه، أهل الأهواء الذين تستجيبهم من آراء الناس الأشرار وتتخطفهم الشبه ويتزوجهم الشيطان.
صدق المصنف رحمه الله، ونحن أيضا نرى هذا واقعا ملموسا بأيدينا. قال: لعلمهم أن هذه الأمور إنما يفزع إليها من لا قدر لنصوص الشرع في قلبه، من أهل الأهواء الذين تسيرهم الآراء للآثار وتتخطفهم الشبه ويستزلهم الشيطان. ألست ترى هذا بعينيك الآن؟ ألست ترى أن هؤلاء الذين يحدثون هذه المخالفات لا يقيمون لنصوص الشريعة وزنا؟ فإذا ذكر لهم شيء منها اشمأزت القلوب واكتهرت الوجوه وضاقت الصدور، ولو أنهم يستطيعون أن يجاهروا بالمعارضة لجاهروا، ولو يستطيعون أن يجاهروا بمناقضة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجاهروا، وقلوبهم من الداخل لا يعلم بها إلا الله، ولا يتبين ما فيها إلا على قسمات وجوههم من الاشمئزاز والمناثرة والاستنكار، وكأن هذه النصوص ما نزلت إلا لواقع دون واقع، وهم الذين يقولون الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. فسبحان الله، ما أشد تناقضهم، كيف تكون الشريعة هكذا ثم هم يدعون أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكرناه إنما هو في عصر دون عصر أو في زمن دون زمن. فسبحان الله، لا يصنع الجهل بأهله. نعم.
فقد جاء في النصوص من التحريم على مذاهب القوامر ما فيه بلاء لما عصمه الله عز وجل الكريم عن مذهب الخوارج، ولم يرى رايهم وصبر على جور الائمه وحيث الامراء ولم ياخذ عليهم بسيف، وسال الله العظيم ان نشفى الظلم عنه وعن جميع المسلمين، ودعا للولاه للصلاه وحتى باعوا صلاه معهم كل اعوذ للمسلمين، وصلى خلفهم الجمعه وبينيه وانتم وان امروا بطاعته
هذا من كلام الإمام الأجري رحمه الله تعالى في الشريعة، وهو كلام عظيم يبين لك حاصل مذهب الخوارج وحاصل مخالفتهم من مذهب أهل الحق. وهذا الذي ذكره رحمه الله منه ما تحدثنا عنه من قبل ومنه ما سنتحدث عنه من بعد. نسأل الله عز وجل الهداية والتوفيق.